هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة، الفتاوى الجلية عن المناهج الدعوية، الجزء الأول للعلامة أحمد النجمي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. سئل الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة: هل من منهج السلف الموازنات بين الحسنات والسيئات في مقام النصيحة أم لا؟ فأجاب رحمه الله تعالى:
يعني حل الحكم على المبتدع، هل من منهج السلف حل الحكم على المبتدع أن تذكر له حسنات إذا كانت له حسنات؟ يعني رجل عابد، رجل منفق، رجل على حسنات معينة، هل إذا سئلت أنت عنه تذكر له حسنات ما حكمك عليه، أو تقتصر على الحكم عليه فقط؟ فإننا نرى بعض الناس يلزم بهذا، يقول لك أذكر ما له وما عليه، يعني رجل على كان ينفق، رجل له كذا، رجل عنده يحفظ كذا من الأحاديث، يحفظ القراءات بالقرآن بالقراءات العشر، يحفظ كذا 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 كذا، وعنده بدعة كذا وكذا. بعض الناس يقول هذا، هل هذا صحيح؟ أو أنك تقول هذا مبتدع ضال، أو هذا مخالف للسنة، أو وفقط. نعم. فيقول الشيخ:
فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى: هذا ليس من منهج السلف، ولم يقل به أحد إلا في زماننا هذا، قال به الإخوانيون وأتباع الإخوانيين، قالوا لا بد من الموازنة بين الحسنات والسيئات، وهذا باطل ليس له أساس من الحق، ولا أساس من الكتاب، ولا أساس من السنة، ولم يعمل به أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من السلف الصالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف لما استشارته فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تكلم في معاوية وأبي جهم رضي الله عنهما، وقال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولم يذكر من حسناتهم شيء، وهكذا ولم يذكر من حسناتهم شيئا. وهكذا إذا أردنا استعراض هذه الأدلة نجدها موجودة في كتاب نجدها موجودة في كتاب جمعه فضيلة الشيخ السلفي ربيع ابن هادي مدخلي حفظه الله، والرد على القائلين بهذا المنهج.
نعم. إذن تبين لنا من هذا الجواب أن لا منهج الموازنات، أي ذكر الحسنات والسيئات في معرض الحكم على المبتدع، أنه ليس منهج السلف. ولهذا رأينا أهل السنة يحكمون على الرجال: هذا مبتدع، هذا كذاب، هذا وضاع، هذا كذا كذا، ولا يذكرون ما له من حسنات، لأن الموضع موضع ليس موضع ذكر الحسنات، إنما هو الموضع موضع الحكم على الأشخاص. أما الترجمة للشخص فإنها تقوم على التقميش والتجميع، فتذكر كل ما تعلق بالراوي أو كل ما تعلق بالرجل، هذا في الترجمة. يبقى هناك فرق بين الترجمة لصاحب البدعة والحكم على صاحب البدعة. تابعوا يا أخواني، هذه الفوارق مهمة جدا. سبق وأن بينا الفارق بين قبول الحق وتلقي الحق، وقلنا إن تلقي الحق لا يكون إلا عن أهل الحق، أما قبول الحق أنا مقبل الحق من أي أحد، من أي قائل به. طيب، أيضا من الفوارق المهمة جدا نتعرف عليها الفرق بين الترجمة للرجل والحكم على الرجل. فرق بين الترجمة للرجل والحكم على الرجل، ما الفرق بينهما؟ الجواب: الفرق بينهما أن الترجمة للرجل تقوم على التجميع، فنذكر كل ما يتعلق بحياته، سواء فيما كان يمدح فيه أو فيما يذم عليه. أنت بتترجم لواحد صوفي قبوري مثلا، فتقول: فلان هذا حصل على شهادات كذا، وحصل على دكتوراه، وحصل على المركز الأول في مسابقة كذا، وحصل على كذا، وهو يحفظ الكتب الست عن ظهر قلب مثلا يعني، وكان قد تولى كذا وكانت له جهود في عام كذا إلى كذا في نصرة السنة وإلى آخره، ثم إن هذا الرجل انتكس وحصل منه كذا وكذا وفعل وفعل، إذا تذكر ما له وما عليه، هذه ترجمة بتنقل حياة الرجل. طيب، وأما الحكم عليه فتقتصر على الخلاصة في الحكم عليه، إما أنك تقول هذا رجل سلفي وكذا، وأما أن تقول هذا رجل مبتدع، فالمبتدع تقول وهذا إخواني محترق، أو هذا مبتدع ضال، أو هذا داعشي تكفيري، أو هذا قطبي كذا، أو هذا إلى آخر ذلك، فقط يكفي هذا. واضح إخوان؟ إذا ما الفرق بين الترجمة للشخص والحكم على الشخص؟ ها؟ ما الفرق؟ ها؟ تذكر ما له وما عليه، ده الترجمة، تقوم على ذكر كل شيء في حياته. أما الحكم إن كان مبتدعا تذكر خلاصة، كان مبتدعا تقول هذا مبتدع ضال. طيب سؤال، لماذا لا تذكر حسنات المبتدع عند الحكم عليه؟ لماذا لا تذكر حسنات المبتدع عند الحكم عليه؟ الجواب لا تذكر حسنات المبتدع عند الحكم عليه لأمور. أولا أن هذا ليس من منهج السلف، أن هذا ليس من منهج السلف ولا طريقة السلف في الحكم على المبتدع. ثانيا أن الحسنات قد تزهد وتذهب السيئات بالنسبة للمستمع، فقد تقول هذا حصل على إيجازات كذا وكذا، فيقول لك وأنا لا أصدق المبتدع، طالما نوع العلم هذا فأنا لا أصدق المبتدع. يبقى الأمر الثاني أن ذكر حسنات قد يزهد في السيئات وقد يذهب السيئات عند المستمع. ثالث أن ذكر الحسنات ليس يغير الحكم، وبالتالي لا فائدة فيه، وبالتالي لا فائدة فيه. أن ذكر الحسنات لا يغير من الحكم وبالتالي لا فائدة فيه. يبقى هذه ثلاثة أمور، بارك الله فيكم. ها، يبقى لماذا لا تذكر الحسنات عند الحكم على المبتدع؟ لثلاثة أمور. الأول، ها، لأن هذا ليس منهج السلف ولا طريق السلف في الحكم على أهل البدع. طيب الثاني، ها، لأن ذكر الحسنات قد يزايد في السيئات ويذهب السيئات بالنسبة للمستمع. الأمر الرابع، ها، الأمر الرابع أن ذكر الحسنات لا يغير الحكم وبالتالي لا فائدة من ذكره. طيب نعم.
سئل الشيخ رحمه الله تعالى: ما رأيكم في من يقولون لا ينبغي للعلماء أن يرد بعضهم على بعض في هذا الوقت لأن هذا يقوي شوكة الأعداء ويشق الصف؟
هذا السؤال مهم جدا، بعض الناس قد يسأله لماذا الرد على العلماء؟ ده أنتم تتكلمون في المشايخ وتتركون الكلام في اليهود والنصارى، ده أنتم تتكلمون في المشايخ وتتركون الكلام في الإلحاد، تهتمون بالكلام في هذا، لماذا الكلام؟ أليس هذا يمكن أعداء الإسلام منا؟ الأول ننتهي من اليهود والنصارى والملاحدة والماسونية والماركسية والرأسمالية وعبدة الشيطان وجميع البلايا، وبعدين نأتي نرد على المشايخ. يكون بقى أنت مت ولا ما زلت على قيد الحياة؟ المهم، فما الجواب عن هذه الشبهة؟ هذه الشبهة كثيرة جدا، لسه واحد بتصل عليه أمس يقول ده هؤلاء الطلاب سلم منهم اليهود والنصارى ولم يسلم منهم إخوانهم. طبعا في كلمات بتتناقل هكذا عارفين أنتم، لأن مشايخهم بيعرفون كده. هؤلاء سلمت منهم هذه النصارى ولم يسلم منهم هؤلاء، هذا واحد مثلا. اثنين، الواحد فيهم لا يقيم الفاتحة، والذي نفسي بيدي والذي رفع السماء بغير عمد لا يقيم سورة الفاتحة. طيب اثنين، الواحد فيهم لا يحفظ نص حديث لو قرأ، لو أعطيت كتاب من يقرأ فيه لا يعرف الفتحة من الضم ولا كذا. طيب ثلاثة، والله أربعة، والله ما لو تسأله ما الفرق بين الكوع والبوع والكرسوع والله ما يدري. طيب خمس، ترى الواحد بالأمس تائب من معكسة النساء وكذا وكذا واليوم صار عالم جرح وتعديل. طيب ستة، والله لو تسأله عن أركان الصلاة ما يعرفها. طيب سبعة، والله لو، وهكذا معروفة أصلا هذه معروفة. إنما هم ما شاء الله تبارك الله يحفظون القرآن بالكات العشر، ما شاء الله يقرؤون جيدا، ما شاء الله يحفظون السنة طيب جدا، ما شاء الله عليهم. إنما الذين يجرحون ويعدلون، أنا أذكر أحدهم كان يقول لي أنا لا أطمئن، أنا سألت أحدا في مصر إلا الشيخ هشام وكذا واحد آخر يعني، وكان يقول يعني يعرف الشيخ هشام مع القراءة العشر، لما أنه اختلف ماذا يقول؟ يقول والله العظيم صليت وراءه ما أحسن قراءة الفاتحة، يعني ما أحسن قراءة الفاتحة. شوف منين لفين يا اخوان، شوف منين لفين. طيب يعني حتى رجل معه القراءة العشر ما يحسن قراءة الفاتحة، طب عدي له الفاتحة، طب بلاش القرآن. يعني انت عايز بقى واحد يقرأ قراءة الفاتحة اللي يحسن قراءة الفاتحة، واحد معه القراءة العشر ولا يحسن قراءة الفاتحة، هذا يكون ايه هذا يعني؟ ما ادري. اذا كان من معه القراءة العشر، كان حتى من معه اجازة في حفصة حتى بس لا يحسن قراءة الفاتحة، طيب هذا امر يعني ممجوج معروف، معروف يعني. انت تقول مثل يقول ايه والله الشيخ الالباني والله ما اعرف الفرق بين متفق عليه وبين رواه البخاري ومسلم مثلا، يعني عيب هذا. انا مثلا اقول احمد عمر هاشم ما يعرف يعني ايه رواه البخاري ومسلم، ما يعرف يعني متفق عليه، لا مش أقول كذا، ولست مضطرا أقول. أنا أقول علي جمعة مثلا في الأصول لا يعرف الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي، لا أنا ما أقول هذا، لكن أنا سأنتقدك من حيث معرفتك للحكم التكليفي والوضعي، سأنتقدك في باب أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، سأنتقدك في تخصصك مثلا، لكن تقول ما يعرف القراءة الفاتحة، فدي كلمات معروفة تلوكها الألسن دائما معروفة جدا. هو أنت كلكم لا تحسن القراءة الفاتحة، كلكم لا تعرف، ولا واحد فيكم يعرف الكوع من البوع من الكرسوع، كلكم ما يستطيع أن يقرأ حديث قراءة صحيحة، كلكم ما يعرف أركان الصلاة، كلكم هكذا، ده معروف. طب لو أنك معه ما شاء الله تبارك الله مع قراءة العشر، شيخنا ما شاء الله مع قراءة العشر ما شاء الله، واخذ إجازات ما شاء الله، وإجازات في الحديث شيخنا ما شاء الله تبارك الله شيخنا يعني ما. طب وغير وليس بشيخك، لا والله ما أحسن قراءة الفاتحة هكذا. هذا الإنصاف مطلوب حتى مع الخصوم، مع الخصوم. قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدله أقرب للتقوى. وقال ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وقال تعالى وإذا قلتم فعدلوا. نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى قال هذا قول باطل وادعاء ممقوت، يقصد به تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقصد به إلغاء بيان الحق. والأصل في هذا أن حسن البنا غفر الله لنا وله قال إن المسلمين جميعا كلهم مسلمون، قبلتهم واحدة وقرآنهم واحد ونبيهم واحد، إذن فلا تفريق. ومن أجل ذلك كان يجمع بين السلفي والصوفي والشيعي والمعتزلي ويقول كلهم مسلمون، وهذا بناء منه على القاعدة التي قعدها حيث يقول: نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهذه القاعدة قاعدة باطلة قد رد عليها العلماء وبيّنوا ما فيها من خلل.
طيب، يقول في الحاشية: قد نقل المرشد العام لإخوان المسلمين عمرة المساني في كتاب المسمى بحسن البنا القائد الملهم الموهوب كلام نحو هذا، حيث قال: ها،
وبلغ من حرص حسن البنا على توحيد
كلام عمرة المساني. نعم،
قال: وبلغ من حرص حسن البنا على توحيد كلمة المسلمين أنه كان يرمي إلى مؤتمر يجمع الفرق الإسلامية لعل الله يهديهم إلى الإجماع على أمر يحول بينهم وبين تكفير بعضهم بعضا، خاصة وأن قرآننا واحد ورسولنا واحد وإلهنا واحد. ولقد استضاف لهذا الغرض فضيلة الشيخ محمد القمي أحد كبار علماء الشيعة وزعمائهم فترة ليست بالقصيرة، نقلا من كتاب،
يعني استدعى الشيعة وكبار الشيعة عشان يألف بين الايه، بين العلماء، ولو كفر بعضهم بعضا الشيعة السنة. ولهذا كان حسن البنا من دعاة التقارب مع غير المسلمين ومع الشيعة، ولهذا صار في المرشدين للإخوان مسألة التقارب مع الروافض، ده معروف، واعتبار المذهب الشيعي مذهبا معتبرا. حتى إن أنا أسمع مهدي عاكف المرشد العام للإخوان يقول: نحن لا نختلف مع الشيعة في الأصول، القرآن واحد والنبي واحد والرب واحد، أما هذه الأشياء بيننا فهي خلاف في الفروع وليست فين؟ في الأصول. فانظر كيف يقصد هؤلاء الخلاف معهم في الأصول. ولهذا محمد مرسي لما تولى الحكم من ما أعمال التي قام بها أنه أدخل الشيعة إلى مصر، ولم يدخلوا من أكثر من 30 سنة، من أكثر من 30 سنة منذ حكم الخميني، ولم يدخل واحد منهم إلى مصر. لما حكم مرسي ماذا صنع؟ أدخل الشيعة إلى مصر، لأنه لا خلاف بين الإخوان وبين الشيعة. وبعد 40 سنة، هذا يقول يوسف القرضاوي، يقول: أنا جلست 40 سنة، أنا يعني مغرر بي من هؤلاء، ويبدو العلماء السعودية كانوا أفقه مني، أفقه من أنا على مدار 40 سنة، يعني مضحوك عليه. والله أعلم، أصلا الله أعلم، قد يكون السياسة قد طلبت منه أن يقول هذا الكلام، لأنه ليس من السهل أن يتنازل يوسف القرضاوي عن خبرة 40 سنة، مع أن صغار المسلمين الولد الذي يحبو يعلم أن الروافض من أعدى الناس لنا، اليهود والروافض وجهان لعملة واحدة. ولهذا مؤسس الروافض هؤلاء هو من؟ هو عبد الله بن سبأ، وكان يهوديا. كيف نجتمع مع هؤلاء الشيعة؟ كيف نفهم وفي أي شيء نجتمع؟ أما الرب فإنهم يدعون أن أئمة البيت لهم تصرفا في الكون، بل لا يموتون إلا باختيارهم. كيف نجتمع معهم في النبي وهم يعتبرون أن النبي أخطأ إذ لم يوصي لعلي رضي الله عنهم؟ كيف نجتمع معهم في القرآن اللي بيقول قرآننا واحد؟ باطل، هذا ضلال مبين. قرآننا ليس واحد، الروافض لا يعتبرون أن القرآن الذي نقرأه هو الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، إنما القرآن الذي نزل على محمد يبلغ 3 أضعاف هذا القرآن. القرآن الذي نزل على محمد فيه سب المهاجرين والأنصار، فيه صورة الولاية غير موجودة، في صورة كذا غير موجودة، القرآن. طيب، لكن هؤلاء يقولون قرآننا واحد، لكن هل الشيعة يعتبرون قرآننا واحد؟ أبدا. القرآن الحقيقي الذي أنزل الله على محمد سوف يخرج به المهدي المنتظر، الإمام المخفي، سوف يخرج به في آخر الزمان. كيف نجتمع مع هؤلاء الروافض وهم لا يرون للصحابة مكانة، بل يرونهم كفارا إلى نفرا قليلا، ولهذا لا ينقلون الأحاديث عن الصحابة لأنهم كفار إلا عن جماعة قليلة؟ كيف نجتمع مع هؤلاء الروافض وهم لا يرون الشريعة والأحكام التي تلزمنا، أحكام تلزمهم ويسرون عليها، ليس عندهم لا البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا الترمذي، وليس عندهم تفاسير المسلمين، وليس عندهم كتب الفقه المسلمين. إذن خمسة أشياء أساسية نخالف الشيعة فيه ويخالفنا الشيعة فيه. يقول نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية، يقول نعمة الله الجزائري يقول نحن لا نؤمن برب، لا نؤمن بماذا؟ لا نؤمن برب يتخذ نبيه أبا بكر صاحبا، لا رب ولا نبي ولا كذا نجتمع، طالما اتخذ النبي أبا بكر صاحبا نحن لا نؤمن بهذا الرب الذي رضي أن يتخذ نبيه ماذا؟ أبا بكر صاحبا. فلا الرب ولا النبي ولا القرآن ولا الصحابة ولا الشريعة لا يرونها. أعيد مرة ثانية، ربنا لا نرضى به، هم يقولون كده، لأن محمدا لأن النبي اتخذ أبا بكر خليلا وصاحبا وهو وافق على ذلك. اثنين، النبي أخطأ إذ لم يصل عليه. ثلاثة، القرآن محرف ومبدل. أربعة، الصحابة كفار إلا النفر القليل، ولهذا لا تجد عندهم رواه البخاري عن أبي هريرة ولا أبدا. خمسة، الشريعة ليست هي الشريعة التي تعبدون الله بها. انظر إلى نكاح متعة عندهم، انظر إلى صيامهم، إلى صلاتهم، إلى حجهم، إلى 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 آخره، انظر وسترى هناك العجب. فكيف نقول بالتقارب مع الشيعة والروافض، وكيف نعتبر الشيعة مذهبا معتبرا؟ العجيب اللي بيدعو إلى التقارب مع الشيعة بيدعو إلى التقارب مع اليهود والنصارى. العجيب في أن الذين يدعون إلى التقارب بين الأديان ومع الشيعة لا يرون للسلفيين قاعدة في التقارب إلا دول، إلا دول ده غير معتبر بهم البت. ابن تيمية غير مقبول، وابن عبد الوهاب غير مقبول أبدا. بوذا مدحوه، بوذا مدحوه أثنوا عليه، وابن عبد الوهاب ذموه الليل والنهار. قبلنا بوذا وقبلنا الشيعة وقبلنا التقارب مع ذلك، بقى غير المسلم أخ، بغير المسلم من أهل الجنة، بغير المسلم شهيد، وبقى ابن تيمية وابن عبد الوهاب خارجون عن حد القبول مطلقا. علي جمعة لسه كان بيحاضر، فأي مولدين من عندهم الدرس كده ماشيين هم لابسين اللبس الرسمي وحلقين، يعني مش ايه يا واد انت رايح فين انت وهلا كذا، لكون واد سلفين يا له، يقدر يقول لك كونوا شيعة مثلا، يقدر يقول لك كونوا مثلا غير مسلمين، لك كونوا مش عارف اي حاجة. فدول ليس لهم وجه في التقارب ابدا، ليس لهم وجه في التقارب. من ليس على ملة الاسلام في تقارب، من ليس على ملة محمد العناء، الروافض كفار نقل كفرهم والإجماع على ذلك غير واحد من السلف، منهم السمعاني نقل إجماع على تكفير الاثنى عشرية الروافض، منهم ابن كثير، منهم سليمان بن زحمان، منهم محب الدين الخطيب، منهم إحسان إلهي ظهير، ولي مبحث في نقولات تكفير الروافض عن أهل السنة والجماعة، نقل إجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم. أما غير الغلاة كبعض الطوائف الزيدية وكذا، هؤلاء ليسوا بكفار، إنما الاثنى عشرية، إنما النصيرية، إنما الإسماعيلية، كل هذه الطوائف الغالية كفار. أما من لم يكن غاليا منهم فضلال، ولذا كما يقول ابن تيمية الزيدية مرقاة للروافض. أعطيني زيديا صغيرا كما قال بعض السلف أعطيك رافضيا كبيرا، أعطيني رافض صغير أعطيك زنديقا كبير، وهكذا. نعم.
قال السمعني رحمه الله تعالى في كتاب الأنساب، قال: واجتمعت الأمة على تكفير الإمامية لأنهم يعتقدون تضليل الصحابة وينكرون إجماعهم.
أنا ما عنديش حاجة، ماليش حاجة خالص، اسأله شوف سمعاني أنك.
يقول: واجتمعت الأمة على تكفير الإمامية لأنهم يعتقدون تضليل الصحابة وينكرون إجماعهم وينسبونهم إلى ما لا يليق بهم.
ده العلة واحد، ده العلة واحد. كيف بقى إذا اجتمع تحريف القرآن؟ كيف إذا اجتمع الطعن في عائشة بأنها زانية إلى اليوم كذبون القرآن؟ نعم.
ابن كثير،
ابن كثير، هات ابن كثير.
قال ابن كثير رحمه
الله: انقل محمد الإجماع. يا محمد أول مرة تحضر يا محمد، صح؟ انقل الحاجات دي يا محمد. ها نعم نعم. عوام الكفار كفار، لا فرق بين العوام والعلماء. الطوائف الغالية القيمة على التكذيب كفار أصلا لم يدخل الإسلام، إنما الطوائف التي دخلت الإسلام ثم خرجت بالتأويل الفاسد، هؤلاء لا نكفر أعيانهم ولو كانوا كفارا نوعا حتى نقيم الحجج. يعني شوف الجهمية، ابن تيمية يقول في الجهمية: وأما أنا لو قلت بقولكم ما كفرت، ولكنكم عندي جهاد. إنما هؤلاء ما دخلوا الإسلام أصلا، فهل تقول في المشركين في اليهود والنصارى تقول فرق بين العلماء والعوام؟ نفس المسألة، فلم يدخلوا الإسلام. لكن من دخل الإسلام وسبب الإسلام بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين، ومن اليقين أن تقيم الحج عليه أولا. نعم. ابن كثير عرفنا السمعاني نقل إجماع. طيب ابن كثير،
قال ابن كثير رحمه الله:
يا جاحر، الله يهديك يا جاحر ويهديني معك. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية: وهذا الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما عن علي رضي الله عنه يرد على فرقة الروافض في زعمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى إليه بالخلافة، ولو كان الأمر كما زعموا لما رد ذلك أحد من الصحابة، فإنهم كانوا أطوع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته من أن يفتاتوا عليه ويقدموا غير من قدمه ويؤخروا من قدمه بنصه حاشا وكلا ولما. ومن ظن بالصحابة
حاشا وكلا ولما، كلام جميل، أعده يا أحمد.
يقول: فإنهم كانوا أطوع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته من أن يفتاتوا عليه ويقدموا غير من قدمه ويؤخروا من قدمه بنصه حاشا وكلا ولما.
يا سلام، احفظها دي بقى، ما تحب تنفي النفي الجازم بقى، حاشا وكلا ولما. يا سلام. نعم.
ومن ظن بالصحابة رضوان الله عليهم.
اكتب يا محمد، اكتب عندك يا محمد بقى، ابن كثير، اكتب يا محمد عندك. ومن ظن
بالصحابة،
بالصحابة
رضوان الله عليهم،
رضوان الله عليهم،
ذلك،
ذلك،
فقد نسبهم،
فقد نسبهم
بأجمعهم،
بأجمعهم
إلى الفجور،
إلى الفجور، اللي بيكتم وصية النبي واللي بيبدل غير هذا إلى الفجور. ها.
والتواطؤ على معاندة الرسول صلى الله عليه وسلم،
والتواطؤ على معاندة الرسول صلى الله عليه وسلم،
ومضادتهم في حكمه ونصه،
ومضادتهم الصحابة يعني في حكمه أي النبي ونصه. كيف الصحابة يجمعوا على تقديم أبو بكر وعلي هو اللي ينبغي أن يقدم؟ ها.
ومن وصل من الناس إلى هذا المقام،
ومن وصل من الناس إلى هذا المقام
فقد خلع ربقة الإسلام،
فقد خلع ربقة الإسلام. يبقى هيلزم الآن نحن نقول أن الصحابة خلعوا ربقة الإسلام، وكانت
وكفر بإجماع الأئمة الأعلام،
وكفر بإجماع الأئمة الأعلام، وكانت إراقة
دمه أحل من إراقة المدان،
وكانت إراقة دمه أحل من إراقة المدان، الخمر اللي أمرنا أن نريقها. واضح إخواني؟ تمام. طيب طبعا في حاجة في نفسكم وانتوا تسمعوا جواب الشيخ النجم دلوقتي، ها؟ اللي هي ايه؟ غفر الله. عارف، انا عارف 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 طبعا في نفوسكم غفر الله لنا وله، غفر الله لنا وله. اساس الدعاء لمبتدع لم يخرج من الاسلام جائز، لكنه يهجر من باب الردع، كما هجرنا الصلاة عليه نهجر الترحم عليه اظهار، كما هجرنا مكالمته، كما هجرنا مباطنته، كما هجرنا مساجده، كما هجرنا نهجر إظهار الترحم. ولكن إن اقتضت مصلحة ونحن لا ندري حال جواب الشيخ سؤال، أنا لو الآن في واحد من الإخوان أعرف أنه أجلس دلوقتي، يعني هيبقى كلامي على حسن البنا أو سيد قطب، ما هو بيننا غير الحق، لا، بس إيه، مش هنقول بقى مثلا سيد الضال المضل وهو لسه مزروع في قلب، لكن هنخري حوله أولا. الآن لما يدخل واحد الآن من التبليغ قد أعطيه كلمة تخفف في الوطأ شيئا ما ليقبل، فممكن للإنسان أن يظهر ذلك لمصلحة لو اقتضت ذلك، ونحن لا ندري الحال الذي أجاب فيه شيخ هذا. وإلا الشيخ النجمي له كتاب ماتع جدا أنصحكم به، وهو كتاب المورد العذب الزلال في الرد على جماعة التبليغ والإخوان، ده كتاب مهم جدا بيذكر الحقائق التي يضلل بها، هو ضلل بها يعني حسن البنا وسيد قطب وجماعة الإخوان وجماعة التبليغ ومحمد إلياس وغير هؤلاء. لكن كما قلنا قد يحصل هذا، إنه ممكن تقول في فلان مبتدع مثلا رحمه الله، إذا كان في واحد جالس تريد أن تؤلف قلبه أو شيئا من هذا ليستمع الحق الذي تريد أن تقوله. نعم.
سئل الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة: هل ورد في الكتاب أو السنة الإنكار العلني على الولاة من فوق المنابر؟ فأجاب رحمه
نعم، سؤال مهم، هل ورد في الكتاب والسنة أو السنة الإنكار العلني على الولاة على المنابر، يعني وأنا على منبري أنكر على الحاكم فعل وكذا وفعل كذا وكذا وأنتقد أشياء، هنفترض أنها فيه، هنفترض أنها فيه، هل يجوز ذكر مثالب الحكام على المنابر أم لا وفي مجامع الناس؟ نعم.
فأجاب: الحقيقة أن الإنكار العلني على الولاة أمر محدث ولم يكن من أصول السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة. فهكذا يقول نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. إذن فلا يجوز الإنكار العلني على المنابر لأن الأضرار التي تترتب عليه أكثر من فوائده، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالنصيحة لعامة المسلمين ولخاصتهم، فقال كما في حديث تميم الداري رضي الله عنه: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لكن النصيحة لأئمة المسلمين بأي صورة تكون وبأي كيفية تكون ينبغي أن تكون بصفة سرية حتى تكون أنجع لقبول الوالي، هذا هو الأصل. وقد قال أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قيل له: ألا تكلم عثمان رضي الله عنه؟ فقال: أتظنون أني لا أكلمه إلا أتظنون أني لا أكلمه إلا أن أسمعكم، يعني إني أكلمه سرا. إذن الأصل هكذا في السنة، ومن يقف على المنبر ويقول رسالة إلى الملك الفلاني أو إلى الوزير الفلاني أو ما أشبه ذلك فهو مخطئ، بل يجب عليه إن كان يرى شيئا من المنكر أن يرسل نصيحة سرية، فإن قبلت فليحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك، وإن لم تقبل فليعلم أن ذمته قد برئت وليس عليه شيء بعد هذا.
ولهذا أخواني في هذا المقام أقول لكم اكتبوا هذا السؤال: ما الفرق بين الخروج على الحكام والإنكار على الحكام والنصيحة للحكام. ما الفرق بين الخروج والإنكار والنصيحة للحكام؟ الجواب: الخروج على الحكام معناه نزع اليد من الطاعة، معناه نزع اليد من الطاعة، سواء كان بالاعتقاد أو باللسان أو باليد والسيف. اثنان: سواء كان بالاعتقاد أو باللسان أو باليد والسيف. اثنان: أما الإنكار على الحكام فهو الإنكار عليهم بين أيديهم وفي حضرتهم عند وجود منكر ولكن بالآداب الشرعية. والمصالح المرعية وهذا يجب إذا أمنت المفسدة، فإن كانت هناك مفسدة لم يجب. ثالثا: وأما النصيحة للحكام فهي فيما يتعلق بمثالبهم وهذه شرطها أن تكون للحاكم سراً. لا علانية، وقد يطلق على الإنكار نصيحة وقد يطلق على النصيحة إنكار، لكن هذا تفريق حيث نفرق بالمعاني الدقيقة. يبقى أخرج عليه، انزع اليد من الطاعة. طب تنكر عليه علنا إذا كان بين يديه، لكن عن منابر ما يجوز. طيب تنصح له فيما بينك وبينه، وبهذا تجتمع الأدلة. فالقائلون بأنه لا يجوز ينكر العالم على ولي الأمر مطلقا مخطئون، والذين يقولون ينكر على ولي الأمر مطلقا انكر عنيا مخطئون. لابد أن نفرق بين ما إذا كان بين ذي وبين ما إذا كان بعيدا عنه. كان بعيدا عنه على المنابر هذا لا يجوز، كان بين يديه فهذا يجوز. يبقى لابد من حضرة السلطان. وهناك فرق بين إنكار المعاصي بعامة وإنكار معاصي ولاة الأمور بخاصة. هناك فرق. أن أنكر الربا بصفة عامة، أن أفتي في بنوك بصفة عامة، هذا شيء.
وأن أتكلم عن معاصي السلطان شيء آخر. فمعاصي السلطان عند السلطان، والمعاصي العامة تذكرها كما ذكر الله في كتابه وذكرها النبي في سنته. نعم.
سئل الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة بعض طلاب العلم وجه نقده إلى فئة من الدعاة الذين أخطأوا في المنهج، فهل تعتبر هذه غيبة لهم أم لا؟ فأجاب رحمه الله تعالى:
نعم، هل يعتبر ذكر الأسماء الذين ابتدعوا من الغيبة أم لا؟ وأسماء الذين أخطأوا تعتبر من الغيبة؟ أنا الآن بقول حويني، بقول مصطفى عدو، بقول كذا وبقول كذا، هل هذه من الغيبة؟ فإن النبي قد قال في الغيبة: ذكرك لأخيك بما يكره، ولا شك أنه لا يكرهون أننا نذكرهم. فهل هذه من الغيبة ونحن نكون الآن قد وقعنا في الغيبة أم ماذا؟ نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى: الدعوة يجب أن تكون على الطريقة التي حددها الله عز وجل لأنبيائه، حيث يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وحددها أيضا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن فمن أتى بمنهج يخالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وطريقة تخالف طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب على العلماء أن يبينوا هذه المخالفات وأن يبينوا هذه الأغلاط والملاحظات. ومن لم يبين وهو يعلم ذلك فإنه يكون آثما، اللهم إلا إذا حصل البيان بفئة كافية. فالأمر في هذا فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط الوجوب عن الآخرين. أما إذا كان من يقوم بالبيان يحتاج إلى معاضدة ومناصرة فإنه يجب على الجميع معاضدته ومناصرته. ومن يزعم بأنه لا يجوز الكلام في هؤلاء الذين جعلوا منهجا يخالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة تخالف طريقته، من يزعم هذا فإنه مبطل.
تبهتم؟ من يزعم أنه لا يجوز الكلام في هؤلاء الذين جعلوا منهجه يخالف منهج الرسول فإنه مبطل، ويقصد بذلك إبطال الأمر بالمعروف عن المنكر وبيان الحق والتعاون على البر والتقوى، وإن لم يكن قصيدا لهذا، حتى لو قصد الورع وقصد كذا، وأنا ما لي دخل، ما علي من هؤلاء، فهو قد قلد من قصده وكان مغررا به، ويجب عليه أن يعود إلى الحق وأن يترك ما هو عليه من القول بعدم جواز الإنكار على من أخطأ في المناهج أو في الطريقة التي هي طريقة شرعية في الدعوة. يبقى الطريقة الشرعية في الدعوة التحذير من المخالف، من الفروق أيضا المهمة جدا، الأسئلة المهمة، سؤال يجمع المسألة هذه: ما طريقة السلف في التعامل مع المخالف من أهل البدع؟ الجواب: يجمع طريقة السلف في التعامل مع أهل البدع أربع كلمات وضوابط، أربع كلمات وضوابط. الأولى: وجوب الرد على أهل البدع. الثانية: وجوب تعيين أهل البدع. الثالثة: الإكثار من الرد على أهل البدع. الرابعة: الشدة والتغليظ على أهل البدع وهجرهم. وهجروا كتبهم. هذه أربع كلمات، انتبهوا. واحد، وجوب الرد على أهل البدع، وقد نقل الإجماع على ذلك والاتفاق كما نقله ابن تيمية رحمه الله. اثنين، وجوب تعيين أهل البدع بأعيانه، وقد نقل الإجماع والاتفاق على تسميته. سموا لنا رجالكم. ثلاث، الإكثار في التحذير من أهل البدع، وقد نقل الاتفاق على الثناء على المكثر من أهل البدع كما في رسالة أسد بن موسى إلى أسد بن فرات. أربعة، الشدة والتغليظ على البدع والهجر لهم، عدم مطالعة كتبهم، وقد نقل الاتفاق على ذلك عن السلف والثناء على أهل السنة في ذلك، ومن يقوم منهم بذلك. يبقى هذه أربع أشياء لا تنبغي أن تقول. الردود على أهل البدع هذه مضيعة للوقت، هذه تقسي القلب، وقد تعدل جوابك بما ينفيها لكن بقاعدة مقبولة، زي قاعدة كده عدم قبول خبر الأحد في الاعتقاد، أو قاعدة المجاز أو غير ذلك. فقد تقول هذا الباب للعلماء الكبار فقط ونحن الطلاب فدعونا من هذا. أنتوا عندكم من علماء كبار؟ لا. طب في كفر الشيخ علماء كبار؟ لا. طب في الداخلية علماء كبار؟ لا. طب في اسكندرية علماء كبار؟ لا. طب في القرى علماء كبار؟ لا. طب في الجزائر علماء كبار؟ لا. طب في ليبيا علماء كبار؟ لا. طب في تونس علماء كبار؟ لا. طب في الجزائر علماء، في المغرب علماء كبار؟ لا. طب في موريتانيا علماء كبار؟ لا. طب في الصومال علماء كبار؟ انا اقصد علماء كبار، ابن باز، الفوزان، العثيمين. لا. طب على وجه الارض الان علماء كبار موجود؟ الفوزان في المملكه، وموجود الربيع، وموجود. اذا خلاص تعطل الامر والنهي. انما لا ينبغي ان يجرح الا عالم، فليس الامر فوضى. فبين اشتراط ان يكون من كبار العلماء وبين عدم اشتراط العلم في الرد يقع الوسط، وهو أنه يتعين ذلك ويقبل ذلك الجرح من عالم به. يبقى بدل العلماء الكبار هنضع لفظة عالم به. يبقى مثلا جاحر عالم به في بلده، انا ما اعرفش مين في بلده، هو عنده واحد نقشبندي بجواره ولا واحد احمدي؟ خلاص بقول لك عبادة آل البيت، يبقى هو اتكلم فيه ولا ينتظر الفوزان؟ تمام. انت في قرية عندك واحد داعشي كفر الحكام على المنابر، تنتظر حكم الفوزان فيه؟ انت عندك واحد معتزلي محترق، عندك واحد،
يعني مش هنتكلم لا في إبراهيم عيسى ولا في إسلام البحيري ولا في أحمد كريمة، لما يبقى جينا بقى العلماء الكبار يتكلموا بهذا، لا، من عالم به. يبقى اشترطنا العلم لكن لن نشترط أن يكون العالم عالما كبيرا. ولهذا أسألكم سؤال، لو أن عالما كبيرا عدل وطالبا صغيرا جرح، وكان المجرح الصغير معه زيادة علم وخبرة بالواقع لم تصل إلى العالم الكبير، قول من نتبع، الطالب الصغير أو العالم الكبير؟ طيب بدي أعلى بقى، ده مع المخالفة كمان، ده هيخالف الطالب الصغير العالم الكبير، ومع ذلك قدمنا الطالب الصغير. لماذا؟ لأن معه زيادة علم العالم لم يطلع عليه. مثلا يعني ربيع بن هادي سيزكي رسلان، وهشام البير الذي لا يساوي ظفر عالم هيجرح رسلان. الشيخ ربيع قال مثلا من علماء أهل السنة مثلا في مصر وبس، هشام البيلي قال عنده طعن في أنبياء وطعن في صحابة وكلام في الإمامة وفي الإيمان على الإرجاء، وعنده صوفيات وعنده تهوين من شأن قضية خلق القرآن، وعنده تهوين من شأن توحيد الألوهية، وعنده أشعريات وعنده سرقات وعنده كذبات وعنده ثناء على أهل البدع لم يرجع عنه، وعنده موازنات في الحكم، كل ده موجود بالصوت والصورة والموضع. وبأن 10 سنين بنقول وما في عالم مثلا هيقول مبتدع، وافترضنا واحد واثنين هيثنوا ثناء عاما، قول من يقدم؟ قول الصغير. لماذا؟ لأن معه زيادة علم، فقد يعرف الصغير ما يعرفه الكبير. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالجمار فقال مثل المسلم مثل الشجرة اللي يسقط ورقها، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البواد، قال ابن عمر وقع في نفسي أنها النخلة، قال فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، وفي رواية فإذا في القوم أبو بكر وعمر، فاستحييت أن أقول. قالوا يا رسول الله ما هي؟ قال النخل. ولهذا قال بعض السلف لما سئل عن رجل فجرحه قيل إن أحمد بن حنبل يزكيه، هات هذا، فقال لو علم أحمد ما علمنا لقال مثل ما قلنا. فطالما أن الجرح يوافق العلم يقبل. ومن هنا المسألة دي لأنها مسألة شائكة ضعها الضابط، أنا أحب الضابط جدا، أنا صاحب إدخال أي مسألة ضابطها وقاعدتها حتى تقبل. سؤال، سنسأل سؤال، قل كذا لو علم أحمد. سؤال، هل يلزم في قبول الجرح أو التعديل أن يصدر من عالم من كبار العلماء؟ هل يلزم تعديل أن يكلم عالم من علم الكبار؟ الجواب يلزم في الجرح والتعديل أن يصدر من عالم به، ولا يلزم أن يكون من كبار العلماء. ومن اشترط ذلك أو ومن اشترط أن يكون من كبار العلماء
سيعطل تلك الشعيرة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأحكام على أهل البدع بين المسلمين، إذ قد تجد القطر بأكمله ليس فيه واحد من كبار العلماء. سؤال: ما الحكم لو خالف الطالب الصغير؟ العالم الكبير في الجرح والتعديل وقد وجد مع الصغير زيادة علم ليست مع الكبير. الجواب: يقدم قول الصغير على الكبير، إذ قد يصيب الصغير ويخفى الحكم على الكبير. هذه شبهة خطيرة جدا بيوردونها، كما قلنا، في قلب علمي وقلب أتعظيم العلم وقلب كذا، وفي الحقيقة هي كلمة حق يراد بها باطل. انتبهت يا أخويا جاحر؟ انتبهت للمسألة دي؟ نعم.
أثر ابن خزيمة.
من؟
ابن خزيمة.
نعم.
لما وثق أحمد بن حنبل محمد بن حميد، فقيل لابن خزيمة.
لما وثق أحمد بن حنبل محمد بن
حميد.
حميد.
فقيل لابن خزيمة في ذلك.
أحمد بن حنبل أو ابن خزيمة؟ أحمد. نعم.
فقال ابن خزيمة: والله لو علم أحمد ما علمناه منه ما وثقه.
لو علم أحمد ما علمناه منه ما وثق. وهات عبارة ابن حجر في النخبة في الجرح والتعديل: ويقبل جرحه من عالم به، إذا كان مفسرا قال من عالم به، وهذه كلمة دقيقة، عالم به.
قال ابن حجر
خذ دي علم يا ابن، علم مش رأي هشام الله يصلحك. أنا راجل عارف قدري كويس قوي. أنا والله يا أخواني يدسوني بالأقدام، أنا مش عارف أعيش بين الناس دي وأنا معايا الأثار دي، أما لو أنا تركتها هيدسوني بالأقدام. يعني واحد لسه عايش كده يومين على حس هذه الأثار، إذا كنت تحدادي وتطعن في الدنيا في العلماء وأنت معاك الأثار، كم تمنيت أن واحدا يوما ما يرد بالأثر، والله أكون صاغرا له. مرة أحمد هذا جاءني برد لأحد، رد على شان بيلي، قلت له: يا ابني، كان بعد دورة، هتم من اسمع، ودعوت الله: يا رب يا رب أجد علما أنتفع به، يا رب أجد علما أنتفع به. رد علي قبل ما اسمع: أرني الحق حقا نرزقني اتباعه، والباطل باطل نرزقني اجتمعه. سمعنا جملة من السبب سكت، لا شكر، ما في شيء أصلا. تمنى واحد يقول هشام البيلي مرجع لأن عنده، خارجي لأن عنده، أشعري لأن عنده، صوفي لأن عنده، قال 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 قال. فمهم جدا أن ترتبط بأثار السلف. يبقى جبنا كلام ابن خزيمة: لو علم أحمد نفسه يرد تعديله، رد تعديل أحمد. لماذا؟ لأنه لو علم ما علمنا لقال مثل ما قل. طيب ابن حجر.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: في النزهة والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه.
ولكن محله،
ولكن
إن صدر
مبينا
مبينا يعني مفسرا
من عارف بأسبابه
من عارف بأسبابه
لأنه إن كان غير مفسر لم
لماذا من عارف بأسباب من قال معلم كبير يكون بلغ رتبة من عارف بأسباب لأن أنا قد وده معروف الواقع بيقول كده أخوان اسأل هقول لك على شيء هو الآن الفوزان يعرف وحيد بن عبد السلام بري هو الفوزان يعرف محمود المصري هو ربيع بن هادي يعرف ما أدري فلان ولا علان من المليين الميدين دول ما يعرفونهم إذن خلاص نسكت إحنا بقى حازم شومان يطعن في معاوية ويطعن في واسكت أنت وحيد بن عبد السلام يقف أمام مدينة الإنتاج الإعلامي ويدعو الخروج وبناء مسجد الاعتصام ويقول للسلفيون بينتظروا ساعة الصفر أو في آلاف وكذا تنتظر ساعة الصفر من يرد عن هؤلاء من يرد عن هؤلاء يا إخوان عالم بذلك نعم
قال ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا
تمام لازم يكون يبقى من هنا إيه من عارف بأسبابه كان مبينا هذا واحد عارفا بأسبابه اثنان نعم نعم طبعا قبول الحق طبعا 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 قبول الحق طبعا يرجع إلى ذلك طيب في مسألة مهمة جدا ذكرت في كلام الشيخ النجمي هون بيقول لي بقى ودي شبهة اللهم إلا إذا حصل البيان بفئة كافية فالأمر في هذا فرض كفائي إذا قام به البعض سقط الوجوب عن الآخرين شبهة شبهة شيخ ربيع حذر من الحوين وحسان الشيخ مقبل حذر من الحوين وعبد الرحمن عبد الخالق خلاص والشيخ ربيع قام بالفرض ملك انتهشة اسكت بقى ده فرض كفائي قام به البعض اسكت انت سؤال اكتبوه عشان دي ضوابط ضوابط سؤال ما معنى قول العلماء بأن أمر الجرح والتعديل فرض كفائي إذا قام به البعض سقط الوجوب عن الآخرين الجواب هناك فرق بين حكم الشيء في نفسه بين حكم الشيء في نفسه وبين تعلقه بالمعين فعلم الجرح والتعديل في نفسه فرض كفائي لكنه قد يتحول إلى عيني في شأن شخص معين لم يقم الواجب إلا من قبله بمعنى الآن احنا بنقول صلاة الجنازة حكمها يا اخوان فرض يبقى فرض في نفسها فرض كفائي طب الآن انا معي رجل احنا في الصحر ومات الرجل او في بخر ومات الرجل وانا اللي موجود تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه بالنسبة لي دي كلها فروض كفايات بالنسبة لي يا اخواني هنا
بس انتبهوا انتبهوا. يبقى إذن هنا الرد على مخالف الجرح والتعديل من حيثه في الأمة ده فرض كفاية، لكن هشام عنده مبتدع في قريته في بلدته لم يبين أحد أمره، يبقى يلزمه هنا ماذا؟ البيان، ويصبح بل في حق ماذا؟ فرض عين، لأن الحق لن يعرف إلا من قبل. يبقى إذن نفرق بين حكم الشيء في نفسه وحكم الشيء إذا تعلق بالمعين. الأمر بالمعروف عن المنكر فرض كفاية، لكن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يصرف بلسانه فلا يصرف بقلبه. أنا أمامي منكر، أستدل بالأصل فرض كفاية ولا أستدل بالحال أن صار فرض عين عليه وإلا آثم؟ وثانية وثانية، أن القيام به والتحذير من المخالف محمود ومثنى على صاحبه، ولو قام البعض بالبيان وحصلت الكفاية به، لأن هذا من باب التأكيد والتذكير والتحريض. واضح إخواني؟ والخلاصة لا تلم محذرا قط، ولا تتملص من التحذير من البدع بدعوة الجرح والتعديل فرض كفاية. أنا أريد أسمع منكم الرد على الشبهتين هاتين، شبهة لا يجرح إلا كبار العلماء، وشبهة إن علم الجرح والتعديل ده فرض كفاية. فاسكت يا هشام، واسكت يا طارق، واسكت يا إبراهيم، لقد قال مقبل ابن هادي في الحوين كلمة، خلاص انتهت المسألة. الأول الرد لا يجرح إلا كبار العلماء، هذه القاعدة صحيحة أم غير صحيحة مع ذكر بيان ذلك؟ أقول يا أخوي عادل، لا يلزم أن يكون كبار العلماء، بل يلزم العالم بالمسألة، العالم بالأسباب، العالم بالحال. أنا الآن لما أسأل عن واحد في قريتك، أنا سأقول سلوا الأخ علي وأنا شيخه، لكن سأحيل عليه. لماذا؟ لأنه أضر به منك. الرجل ده شيخ علي، لا 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 لا، ده صوفي محترق اللي بدأ بتاع موالد، ده كل سنة بيعمل لنا 70 مولد. اوعى اوعى يا شيخ اوعى. طب يا أخوي علي، ده لما قابلني قال ده سلفي سني، قال لي شوف لو قبل رجليك. اوعى، ده رجل متلون. أقبل قوله ولا ما أقبل؟ أقبل قوله، يبقى لا يلزم. وبينا الدليل من كلام ابن خزيمة، والدليل من كلام ابن حجر، والدليل من كلام. طيب المسألة الثانية، الرد على شبهة أن علم الجرح والتعديل فرض كفائي، وأنه لا يلزم أن تقوم أنت به، كلما يذكر تقول 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 تقول. يعني إحنا جايين عند هشام البيل وعارفين هيجرح ويعاد، عارفين، ها فكفاية يا أخي بقى، ريح نفسك. فما الجواب؟ تفضل. الأول أنا عايزك تتكلم كطالب علم،
اشرح للناس. ها نقول هناك فرق ها بين حكم الشيء، حكم على الشيء في نفسه، وبين الحكم على الشيء باعتبار تعلقه بالمعين. في فرق. الأمر معروف عن المنكر فرض كفاء، الجرح والتعديل فرض كفاء، صلاة الجنازة فرض كفاء، الأذان فرض كفاء. لكن انت قد يتعين عليك فنفرق. فليجوز لقادر على ذلك ومن توقف معرفة الحق عليه أن يتملص من هذا بدعوى أن علم الجرح والتعديل فرض كفاية. ومع ذلك لو في هذه البلدة 1000 عالم كلهم جرح وأنا واحد بعد 1000، ما عادش في القرية واحد ما بيجرحش إلا أنا، فتجريحي للمجروح تأكيد وتحريض وتذكير، فأنا مشكور، فأنا مشكور وإن كان لا يجب علي لكنني مشكور. يبقى إذن على كل حال لا تلم محذرا ولم ساكت، لا تلم محذرا ولم ساكت. نعم انقل إجماعات. يلا سمع إخوانك. ها
الإجماع الأول في وجوب الرد، كلام شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كلام له
ثم اتفق:
فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين.
باتفاق المسلمين. طيب
هذا في وجوب الرد.
في وجوب الرد
في التعيين ذكر يحيى ابن سعيد القطان في شرح علة الترمذي قال: سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك ابن أنس وسفيان ابن عيينة عن الرجل تكون فيه التهمة أو الضعف، أسكت أو أبين؟ قالوا بين.
طيب أسكت أو أبين؟ قالوا بين. ها لا احنا عايزين اختصار اختصار بارك الله فيك.
في
الكثرة
في التعيين يعني
ده في التعيين.
نعم.
طيب وقيل لأحمد
في الشدة
الرجل يتكلم في أهل البدع أو كذا وكذا أو يصلي ويصوم ويقرأ القرآن، فقال الرجل يصلي ويصوم وكذا هذا لنفسه، أو يتكلم في أهل البدع هذا أنفع، هذا للأمة. وقال أحمد: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق؟
قال محمد ابن بندر السباك الجرجاني: قلت لأحمد بن حنبل إنه ليشتد علي أن أقول فلان ضعيف فلان كذاب. قال أحمد: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟
أظن في ناس بتشتد عليها كده إن فلان مبتدع فلان ضال، يشتد علي أنا رجل يعني خاف على نفسي يسألني ربي. وده بيسوقنا للقاعدة برضو اكتبوها الله يبارك فيكم: ما حكم القائل لن يسألني ربي لماذا لم تبدع فلانا، وسيسألني ربي لماذا بدعت فلانا؟ فالسلامة لا يعدلها شيء. ها حكم العبارة دي يريد أن يهدئك، يقول لك: شوف يا أخي أنا مش يسألني ربنا أنت ما بدعتش فلان ليه، أنت ما كفرتش فلان ليه، لكن سيسألني ربي أنت بدعت فلان ليه، أنت كفرت فلان ليه. ما حكم القائل هذا؟ الجواب: سيسألك ربك سؤالين، الأول: لماذا بدعت فلان؟ والثاني: لماذا لم تبدع علانا؟ انتبهتم؟ السؤال انت تسأله أصلا، مش لماذا سيسألني ربي لماذا بدع فلان، ولن يسألني ربي لماذا لم تبدع. فمن الذي قال لك هذا؟ سيسألك ربك سؤالين، الأول لماذا بدعت فلان، وقد، ويسألك السؤال الثاني لماذا لم تبدع فلان. فالأول سؤال عن دليل التبديع، والثاني سؤال عن دليل السكوت. فالتبديع علم، والسكوت فالتبديع دين، والسكوت دين، فمن وافق الدين نجا ومن خالفه سئل. فالمبدع بغير الحق، فالمبدع بغير دليل مسؤول، والساكت من غير دليل مسؤول. فكما أن الناطق بالباطل شيطان متكلم، فالساكت عن الحق شيطان أخرس. احنا عندنا شيطانان يا اخوان، السكت عن الحق شيطان أخرس، ده مشهور عندنا صح، السكت عن الحق شيطان أخرس، والمتكلم بالباطل شيطان متكلم، هو المؤاخذ. السكت عن الحق فقط والمتكلم بالباطل، فاحذر أن تكون شيطانا من الشيطانين. إذن إذا سكت عن تبديع من يلزمك تبديعه ستسأل، لأن هذا من كتمان العلم، وإذا بدعت من لا يجوز تبديعه ستسأل، لأن هذا من القول بلا علم. تبعتم أخوان؟ إذا من رد على شبهة أن لن يسألني ربي لماذا لم تبدع فلانا وسيسألني ربي لماذا بدعت فلانا، ما الجواب عن هذا؟ قول يا ناصر، هو انت ايه اللي جابك يا ناصر؟ ها؟ مين؟ طيب احسب لك قرايب هنا ولا حاجه، اقارب هنا، قولي يا ناصر. تمام، لان السكوت ينبغي ان تنطلق من دليل، إذا لم تسكت بحق بدليل سوف تسأل، والأول إن تكلمت بغير دليل سوف تسأل، إذا أنت مسؤول. ولهذا وصف السلف بالوصفين، فقال في وصف السلف: وعن علم وقف، وبالحق نطقوا، وعن علم وقف. فمن كان وقوفه على علم نجا، ومن كان سكوته منطقه بالعلم نجا، إنما من كان سكوته هوى سئل، ومن كان كلامه هوى سئل. يبقى هذا بيان الحكم الشرعي، أنا أسكت عن تكفير اليهود وكذا وأقول أنا ربنا مش يسألني لماذا لم أكفر، لا، لماذا لم تكفر الكافر؟ ولماذا كفرت المسلم؟ فإن كفرت سئلت، وإن سكت في موضع يجب أن أبين سئلت. نعم،
اجمع الثالث.
نعم،
في الطعن والشدة. قال الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث: وهذه الجملة التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم، لم يخالف فيها بعضهم بعضا، بل أجمعوا عليها كلها، واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم.
ده الإجماع على ذلك. تمام. والإكثار قال أسد بن موسى،
والإكثار
قال أسد بن موسى في الإكثار،
قال أسد بن موسى لأسد بن الفرات، وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم، فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم.
بإظهار عيبهم والطعن عليهم. واضح إخواني؟ نعم. نصلي ونكمل إن شاء الله.